أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة. تحدثنا سابقا عن بعض المطالب، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث، وتبين هذه الآية أن هنالك اقتران بين التوحيد وبين بر الوالدين والإحسان للوالدين. وهذا طبعا من المطالب المهمة، خصوصا بأن هذه الآية تقدم يعني بعد التوحيد، بعد أصل التوحيد لا تعبدون إلا الله، قدمت بر الوالدين على كل العمل الصالح التي ذكرته، لأنه يأتي ذو القربى، الآية تشير اليتامى، المساكين، قولوا للناس حسنا، بل حتى أقيموا الصلاة، لأن الصلاة التي هي عمود الدين، بر الوالدين تقدم عليها هنا بمراتب، بعدة يعني أعمال. لذلك هذه الآية تدل على أهمية بر الوالدين والاهتمام بالوالدين وبالوالدين إحسانا. وكما ذكرنا في البحث السابق، في الحلقة السابقة، أن الإحسان يشمل كل مطالب الخير، وهو حالة فيه من الشمولية، وفيه عنوان العمومية في باب الخير. طيب، النقطة الأخرى أنه القرآن دائما يذكر الوالدين، يعني ما يذكر الأب والأم. نعم، في الروايات هناك تفصيل، لكن بشكل عام في القرآن عندما يعني رؤية القرآن رؤية التساوي بين الوالدين، رؤية النظر إلى الوالدين بما هم والدان، يعني حالة الوالدان حالة كأنه حالة التساوي. نعم، هنالك في الروايات أمك 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 ثم أباك، هناك مثلا فضل الأم في حمل الطفل، في السهر، في الرضاعة، في التربية، هذا كله موجود. ولكن كنظرة عامة في القرآن الكريم نجد نظرة التساوي. لذلك الابن، الأولاد، يجب أن لا يميلوا إلى أحدهما دون الآخر. بالتالي الأب مقدس بالنسبة إلى الأولاد، الأم كذلك. الإحسان للوالدين، البر للوالدين، لا تقل لهما أف للوالدين، قل لهما قولا معروفا للوالدين، يعني حالة أنه كحالة واحدة، تأخذ كحالة واحدة وليس الفصل بينهما. هذه نظرة عامة في الآيات نجدها بالنسبة إلى الوالدين. النقطة الأخرى أنه الأقربون المحتاجون أولا، يعني مقدمون، حالة القربة وذي القربة، طبعا هذا بالنسبة للاحتياج، ثم يأتي اليتامى، ثم المساكين. طبعا حتى في داخل الأقربون هنالك تفضيل، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا أيضا موجود في القرآن الكريم، لكن بشكل العام الأقربون مقدمون، يعني صلة مسألة الرحم، مسألة القربة مقدمة على مسألة اليتامى والمساكين. هنا فقط إشارة مهمة أنه مسألة خصوصا بالنسبة للأقرباء، هذه التقديم الأقرباء هذا ما يرتبط بمثلا في الأموال، مثلا نأخذ بعد المالي الاقتصادي، مثلا إنسان عنده أموال ويريد يساعد، يقال له الأقربون أولى، أو ذي القربة قدمت الأقربون أولى بالمعروف. هذا في بعد الجانب الشخصي، في بعد المال الذي أنا أملكه وليس مال عام، ولكن في المال العام مثلا شخص أصبح مسؤول، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين خليفة رسول الله وأصبح حاكم في الدولة، يعني هو صار خليفة المسلمين وأصبح بيت المال والدولة بيده. طيب كيف يتصرف؟ كيف يعطي المال؟ المال العام ليس المال الخاص. مرة نقول أمير المؤمنين يعطي من ماله الخاص يقدم الأقرباء، هاي توصيات القرآن، الأقربون أولى ذي القربة ثم اليتامى ثم المساكين. ولكن المال العام ماذا؟ أيضا يقدم الأقرباء؟ الجواب كلا، في المال العام الكل بالتساوي، لا يوجد هناك أقرباء، الكل بالتساوي. هذا البحث في التصرف الشخصي في المال الشخصي، في سواء كان الإحسان على المستوى الاقتصادي، على المستوى المعنوي، على المستوى الأخلاقي، نعم هنالك تفضيل وهنالك يعني درجات، ولكن في المال العام في الوضع العام الحاكم مثلا القاضي يأتي أقرباء أو يجي واحد من غير أقرباء، خوف لا تنطبق الآية، لا يقول للقاضي أنه ذي القربة أن تقدم ذي القربة، هنا لا يجوز، يجب أن يكون هناك عدل. إذن يجب أن نميز العدل الذي لا يوجد فيه تفاضل بين قريب وبعيد، وبين الجانب الشخصي، نعم في الجانب الشخصي الذي لا يرتبط أيضا بالمظلومية، مظلومية الآخرين، أنا الإنسان أردحكم، أقربائي ظالم وغير أقربائي مظلوم، يجب أن لا أقدم الأقرباء هنا. إذن الحدود يجب أن نعرفها بالنسبة إلى هذه الآية، أيضا هذا أمر مهم. النقطة الأخرى أيضا يفهم من هذه الآية أنه لا بد أن يكون الإحسان في إطار الأدب، في إطار الأخلاق، لا المنة، لا بعنوان التفضل وتحميل الآخرين، هذا أيضا أمر مهم جدا. وردت كلمة الإحسان، وقولوا للناس حسنا، يعني حالة الأدب الأخلاق. لذلك في بعض الآيات أو في الآية أنه المن يبطل الصدقة، حالة المن، حالة تحميل الآخر، إلقاء الفضل على الآخر كأنه هذا قد يبطل. لذلك قولوا للناس حسنا، يعني مراعاة الأخلاق، مراعاة الأدب في القول، في كل العمل الإحسان، في عمل الإحسان بشكل عام. نقطة أخرى أنه أيضا هذه واردة، الإنسان لا يستطيع أن يملك الناس ويسع الناس بأمواله، غير ممكن. ولذلك إذا الإنسان ما استطاع بسلوك بأموال أن يسع الآخرين، على الأقل بالقول، وقولوا للناس حسنا، وهذا أيضا أمر مهم في التعامل مع الآخرين والمدارات الآخرين. نقطة أيضا أن المعاملة الطيبة والقول الحسن ضروري مع جميع الناس، ليس فقط مع المسلمين، ليس فقط مع أتباع المذهب. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن، التصرف الحسن، هذا الإنسان مطالب به، الإنسان المؤمن مطالب أن يتعامل مع كل الناس، مع كل البشرية بهذا الأسلوب. نعم هنالك تفاضل في مسألة أهل المعاصي، مسألة الظالمين، مسألة المستكبرين، أما هناك ناس صحيح ولا ليس من مذهبي وليس من ديني، ولكن ليس من أهل ليس من الظالمين، أو أتباع المذاهب المختلفة، نحن كمسلمين بشكل عام ينبغي أن يكون هنالك قول حسن الأخلاق مع اختلاف العقائد جيد، مع اختلاف بعض السلوكيات العبادية لا بأس، ولكن تبقى الأخلاق هي الحاكمة، الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإلهية. هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، سيرة التعامل الحسن مع الجميع سواء كان من مذهبه، من دينه أو من دين آخر. طيب، كما ذكرنا أن هذه الآية طويلة، لذلك ربما نواصل الحديث في حلقة قادمة حول تكملة المفاهيم الموجودة في هذه الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.